بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. قال المؤلف رحمه الله: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه هي الجلسة الثانية من التعليق على كتاب العقيدة الطحاوية لأبي جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى. قال في هذه الفقرة: قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. مقصد المصنف رحمه الله تعالى قبل أن نعلق على كلامه أن الله عز وجل هو الأول والآخر كما جاء في القرآن، وكما قال ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى في مقدمة رسالته: ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء. والله تبارك وتعالى يقول: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وجاء تفسير ذلك في الحديث الذي الكل يحفظه، وهو الدعاء الذي نقوله عند النوم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته، أنت الأول. وهذا هو الشاهد: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. فالمقصود أن الله عز وجل لم يتقدم حدوث، وليس لا لأولته لآخريته انتهاء. سبحانه وتعالى هو الأول والآخر. وكان الأجدر بالمصنف رحمه الله تعالى أن يعبر بتعبير القرآن والسنة، ولو أنه قال مثل مقولة ابن أبي زيد لكان أولى. وإن كنا لا نلزمه بمذهب الفلاسفة القائلة بقدم العالم، ولكن الأولى دائما، خذوها قاعدة يا إخوتا، التعبير بالألفاظ الشرعية هو المتعين. وحتى لو أن اللفظ أدى المعنى واحتاط كما احتاط الشيخ هنا بقوله بلا ابتداء، فإن اللفظة في حد ذاتها لم ترد، لا لفظة القديم ولا لفظة الدائم. فالأولى أن يقال هو الأول والإيش والآخر، وإن كان مقصود المصنف هو مقصود السلف، والمعنى الذي يقصده هو معنى السلف. نحن لا نلزمه بلازم كلمة القديم، لأن لازم المذهب ليس بلازم إلا إذا إيش التزمه صاحبه. ثم إن القديم، التعبير بالقديم عمن لم يتقدمه حدوث، مخالف حتى للغة العربية. فالقديم في اللغة العربية هو المتقدم على غيره، وإن كان ماذا؟ وإن كان قد تقدمه ماذا؟ غيره. هو المتقدم على غيره. ومنه قول الله تبارك وتعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون القديم الذي جاءت بعده عراجين وقبله عراجين أيضا. ولذلك انتقده السلف في هذه العبارة رحمه الله، وإن كان قد احتاط بقوله بلا إيش بلا ابتداء. فكان الأول أن الأولى أن يقول هو الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. ثم إن لفظة القديم هي من ألفاظ الفلاسفة وأهل الكلام. أما الفلاسفة فإنهم يعنون به قدم هذا العالم، وأن العالم لا أول له كما أنه لا آخر له، يعني متسلسل ليس له بداية. إذن ما الفرق بينه وبين الخالق سبحانه وتعالى؟ والقائلون بقدم العالم هم الفلاسفة، كما أن القديم هو أخص أسماء الله عند المعتزلة وأهل الكلام، وهم إن كانوا قد لا يتفقون مع الفلاسفة في أن العالم ليست له بداية، لكنهم وافقوهم، لكنهم أخطأوا من جهتين: من جهة أنهم وافقوا الفلاسفة في هذه العبارة، ومن جهة أنهم يقولون إن أسماء الله عز وجل ليست لها معاني، وسبقتهم الجهمية فقالوا إنها أسماء لبعض خلقه كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. والمهم أن نعلم أن القديم ليس من أسماء الله. والأمر الثاني أن أسماء الله توقيفية، كذلك صفاته لا يزاد فيها ولا ينقص، ولا يجوز أن يسمى الله ولا أن يوصف إلا بما سمى أو وصف به نفسه، أو سماه أو وصفه به من؟ رسوله صلى الله عليه وسلم، دون زيادة ولا نقصان، على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوجب التنبه إلى هذه المسألة. تفضل.
قال رحمه الله: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون إلا ما يريد.
لا يفنى ولا يبيد ولا يكون إلا ما يريد. قال الله عز وجل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تبارك وتعالى بعد أن يهلك كل البشر وكل الخلق إلا من شاء الله بقاءه، كما سيأتي بيانه، أنه يقول: لمن الملك اليوم؟ فلم يكن هناك من مجيب، فيجيب نفسه قائلا: ماذا؟ لله الواحد القهار. فهو سبحانه وتعالى المفني وليس بفاني، وهو تبارك وتعالى الباقي بلا انتهاء. فلا يقول أحد، بل لم يقل أحد اللهم إلا الدهريون الذين ينكرون وجود الباري أصلا سبحانه وتعالى، والقائلون: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهؤلاء لا يناقشون في وجود الله عز وجل، لأنهم أصلا لا يعترفون بماذا؟ بوجوده. فالله عز وجل لا يفنى ولا يبيد، بل هو وحده الذي يبقى، ويبقى الله لا يبقى سواه. هذه قالها شيخنا الشيخ حماد من أبيات له لا أحفظ منها إلا هذا البيت، لما هلك أحد الطواغيت قال: هوى الطاغوت وانقطعت عراه، ويبقى الله لا يبقى سواه. وذلك سنة 89 و300 ألف للهجرة، وهو يدرسنا شرح العقيدة، وهو يدرسون شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله رحمة واسعة. ولا يكون إلا ما يريد، هذه الجملة جملة مهمة في أنه لا يقع شيء خارج عن مشيئة الله سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، كما قال الله جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان عليما حكيما، من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم، فعال لما يريد. والمقصود بذلك المشيئة العامة، المقصود بذلك الإرادة الموافقة للمشيئة العامة، وهي أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يحدث شيء خارج عن مشيئته سبحانه وتعالى. والإرادة إرادتان: الأولى الإرادة الكونية القدرية العامة، وهي المرادة بهذه اللفظة المتعلقة بمشيئة الله النافذة، والتي يجب أن يعتقدها كل مسلم في أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والواجب أن يعتقد ذلك المسلمون، خلافا للقدرية القائلين إن مشيئة العباد في باب الخلق خارجة عن مشيئة الله، فالعبد خالق لفعله، وسيأتي تفصيله عند الكلام في باب القدر. يزعمون أن العبد خالق لفعله، وهم بهذا يشبهون من؟ الثانوية المجوس، ولذلك سمي القدرية مجوس هذه الأمة، وسيأتي تفصيل قولهم والرد عليهم إن شاء الله تعالى. وجه مشابهتهم للثانوية أو للثانوية أن الثانوية أثبتوا خالقين، فقالوا إن الله خالق العباد والعباد خالقون لماذا؟ لأفعالهم. فجعلوا الله خالقا والعباد خالقين، فأثبتوا خالقين، الثانوية أثبتوا خالقين، خالق الخير وهو النور، وخالق الشر وهو ماذا؟ وهو الظلمة. ومن هنا أشبه من؟ المجوس، فجاء الحديث الذي حسنه كثير من أهل العلم: القدرية مجوس هذه الأمة، وسيأتي بيان مذهبهم والرد عليهم، وهم المعتزلة ومن وافقهم من القدرية، أعني قدرية نفات خلق الله لأفعال العباد. وأما القدرية نفات العلم فهم كفار بإجماع المسلمين، وسيأتي الكلام عليهم إن شاء الله. والإرادة الثانية الإرادة الدينية الشرعية العامة، وهي المتضمنة للأمر والنهي لما يحبه الله ويرضاه المتعلقة بما يحبه الله ويرضاه. فالله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر وإن كان قد أراده كونا وماذا وقدرا لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، لكنه لا يريدها دينا وإيش وشرعا وأمرا. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وكان الله نعم غفور سم لا لا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فالله عز وجل لا يحب الكافرين ولا يحب لعباده الكفر ولا يحب المفسدين ولا يحب الكفر ولا يرضى لعباده الكفر، وهو قد شاء ذلك كونا وإيش وقدرا لحكمة يعلمها سبحانه وتعالى. وتجتمع الإرادتان في حق المطيع المسلم المطيع، فالله قد شاء هدايتهم كونا وقدرا وأحب هدايتهم دينا وإيش وشرعا، فتجتمع هاتان الإرادتان في ماذا؟ في حق المسلم المطيع. وتنفرد الإرادة الكونية القدرية العامة في حق الكافر والعاصي، في حق الكافر والعاصي تنطبق عليه، ولا يكون إلا ما يريد، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وسبب ضلال من ضل في باب القدر هو عدم فهمهم لهذه القاعدة، عدم فهمهم لهذه القاعدة. فالقدرية أنكروا المشيئة العامة وأثبتوا جعلوا العبد هو الخالق لفعله، والجبرية جعلوا فعل العبد هو عين فعل الله وأن الله يريد من عباده الكفر، يعني يحبه ويرضاه، ولذلك اعتقدوا بأن العبد مجبور على فعله، وهذا ما سيأتي تفصيله في باب القدر إن شاء الله تعالى. تفضل.
قال رحمه الله: ولا يكون إلا ما يريد، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام.
لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام ولا يشبه الأنام. الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ فلا تدركهم أفهام الناس، لا تدركه أفهام الناس، كما قال الله جل وعلا: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. وقال تعالى: ولا يحيطون به علما. فالله عز وجل لا يمكن أن يدرك بالعقول أو بالأوهام أو بالأفهام المختلفة، أعني لا يدرك كنهه، وإنما هو سبحانه وتعالى يجب الإيمان به وبصفاته على الوجه اللائق بجلاله وعظمته، ويجب أن نكل علم الكيفية والإدراك إليه سبحانه وتعالى. فلا يبلغ أي واهم كنها أو صفاته ولا كنها ذاته، ولا يمكن أن يصل أحد بفهمه القاصر إلى كيفية ذاته ولا إلى كيفية صفاته. ولذلك السلف لما فهموا هذه القاعدة قال الإمام مالك: الاستواء معلوم والكيف مجهول، الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وقال الزهري ومكحول ومالك والأوزاعي وغيرهم: أمروها كما جاءت بلا كيف. هل يعنون أنه ليست له كيفية؟ ها؟ لا، بل له كيفية ولصفاته كيفية، لكن لا يعلم هذه الكيفية إلا هو سبحانه وتعالى. والعلم بكيفية الصفات فرع عن العلم بكيفية ماذا؟ الذات. فإن قال لنا قائل من المتكلمين في صفة النزول مثلا: نحن لا نعرف نزول إلا نزول الإنسان من كرسيه أو من جبل أو من شاهق أو من دابته أو نحو ذلك، فكيف تثبتون لله النزول؟ نوجه إليهم سؤالا عكسيا: هل تثبتون ذاته سبحانه وتعالى؟ قطعا سيقولون نعم. فكيف ذاته؟ قالوا: لا يعلم كيفية ذاته إلا هو. وقلنا لهم: وهو ينزل نزولا لا يعلم كيفيته إلا هو. وهذا معنى قول الإمام مالك الذي اتخذ قاعدة في هذا الباب: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. ولا يشبه الإيش؟ الأنام، الخلق، ليس كمثله شيء، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه. وسيأتينا أن كل من المشبهة والمعطلة وقعوا في التشبيه والتعطيل معا كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. ولكن المهم هنا إجمالا يجب أن نعتقد أنه لا يشبه الأنام، وأيضا لا يشبهه الأنام أي المخلوقون، فلا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد، لا يشبه أحدا من خلقه ولا يشبهه أحد من خلقه، ليس كمثله شيء، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. نعم فضل.
قال رحمه الله: حي لا يموت، قيوم لا ينام، خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
نأخذها كلمة كلمة. حي لا يموت، قال الله عز وجل: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في سورتي البقرة وآل عمران. وجاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره بسند صحيح أن اسم الله الأعظم جاء في هاتين الآيتين: الله لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم. جاء في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد، عفوا، وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، والله لا إله إلا هو الحي القيوم. والاسم الأعظم جاء فيه أكثر من 100 قول. كثير من العلماء يرجح ما دل عليه هذا الحديث، والمحققون على رأسهم الشيخ ابن باز وغيره رحمهم الله يقولون إن لفظ الجلالة الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة وهو الله، لأن جميع الأقوال التي جاء فيها ذلك فيها لفظ الجلالة باستثناء وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، لم يأتي لفظ الجلالة صريحا وإنما جاء ضميرا. وبقية الأقوال كلها فيها لفظ الجلالة. ومنها حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمع رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال قد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. وأسماء الله كلها حسنى كما سيأتي توضيح ذلك إن شاء الله تعالى. وقوله الحي الذي لا يموت جمع بين الإثبات والنفي في قوله الحي الذي لا يموت، وهذا هو نص الآية الكريمة وتوكل على الحي الذي لا يموت من سورة الفرقان. وإذا ذكر الحي الذي لا يموت فإنه يستلزم من باب اللزوم اتصافه بجميع الصفات، صفات الكمال، يستلزم اتصافه بصفات الكمال، لأن الحي الذي لا يموت لا بد أن يكون متصفا بصفات الكمال ونعوت الجلال، خلافا لمن نفى ذلك من المتكلمين والفلاسفة. وعبر بالحي ثم عبر بالنفي بقوله الذي لا يموت فيه أولا تأكيد على أنه الحي الذي لم يتقدمه عدم وليس لآخريته ابتداء كما تقدم لنا. وجميع صفات النفي التي جاءت في حق الله لا بد أن تتضمن كمالا، لأن الله سبحانه وتعالى لا يوصف بالنفي الإيش المحض، وهذا من القواعد في باب الأسماء والصفات في باب النفي، أن الله لا يوصف بالنفي المحض، أي النفي الذي لا يتضمن كمالا. أما النفي المطلق كقول الفلاسفة لا موجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت ولا متصل ولا منفصل ولا داخل العالم ولا خارجه، إذن هذا تشبيه بالممتنعات التي لا يتصور وجودها. وكذلك قول المعتزلة، قول الجهمية عندما قالوا إنه موجود بشرط إطلاق الوجود الذهني، بمعنى أنه ليس له حقيقة في واقع الأمر، أنه موجود وجودا بشرط الإيش الإطلاق، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والوجود الذهني ما هو إلا في ماذا؟ في الخيالات التي لا حقيقة لها. فكل من الفلاسفة والجهمية في هذا الباب لم يثبتوا إلها موجودا يدعى ويسمع ويبصر وإلى آخره، لأنهم نفوا جميع الأسماء والصفات. وقاربتهم المعتزلة الذين أثبتوا أسماء ليست لها معاني، فكل هذه المعتقدات تفضي، وهذا سيأتي تفصيله في الرد عليهم بالتفصيل، وكل هذه المعتقدات تفضي إلى تشبيه الله بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. والنفي المحض إما أن يكون لعدم قبول ذلكم الشيء للنفي أو الإثبات، أو يكون لنقص فيه فلا يقبل النفي ولا الإثبات، أو ينفى عنه أمر ظاهره السلامة وباطنه خطير جدا، بمعنى أنه غير قادر على شيء، أو يكون المحل لا يقبل النفي كما يقولون الجدار لا يظلم، هو لا يتأتى منه عدل ولا إيش ولا ظلم، وأهل الكلام لا يثبتون ذلك، لا يثبتون العدل لله عز وجل إلا بحسب فهمهم، فيقولون لا يوصف لا بالعدل ولا بالظلم إلا بحسب اصطلاح بعض المعتزلة القائلين بأن العدل هو ماذا؟ هو أن الله عز وجل لا يخلف إيعاده، كما سيأتي بيان مذهبهم في وقت لاحق إن شاء الله تعالى، هو الذي يسمونه بالعدل. وإما أن يكون ناتجا عن عدم قدرته على الشيء، كما قال الشاعر: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. من المعلوم أن يعني الظلم هذا تأكيد الذنب بما يشبه ليش المدح، لا يغدرون، عدم الغدر كمال ولا عدل ولا ظلم؟ عدل، هذا في الظاهر. وعدم الظلم كمال ولا نقص؟ كمان. لكن هم ماذا يقصدون الشاعر هنا؟ ها، يقصد الذم. ليش؟ أنهم جبناء عندهم خور، لا يفقهون ولا يعلمون ولا يقدرون، لا يقدرون بذمة، لا لكونهم يحرمون الغدر وإنما لكونهم عاجزين عنه، ولا يظلمون لا لأنهم يرون تحريم الظلم لكن لكونهم ماذا؟ غير قادرين عليه. والآخر عندما يقول لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا، ليس من الشر في شيء وإن هانا، يعني إنهم ماذا؟ لو كانه على ظاهره أنهم بعيدون عن الشر فهذا شيء ممدوح وشيء طيب، لكنه يعني ماذا؟ أنهم جبناء لا يواجهون في الحروب. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هانا. الخلاصة أن الله عز وجل لا يوصف بالنفي المحض، وإنما يوصف بالنفي من نفي الذي يتضمن ماذا؟ كمالا. فعندما وصف بأنه لا يموت دل ذلك على كمال الإيش؟ الحياة. وعندما قال لا تأخذه سنة ولا نوم دل على كمال الحياة والقيومية والقدرة. وعندما قال وما مسنا من لغوب دل ذلك على عدم العجز. ونحو ذلك من ما نفي عن الله. وعندما قال لم يلد ولم يولد دل ذلك على وحدانيته وكمال قدرته وعدم احتياجه لإيش؟ لغيره. وعندما قال ولم يكن له كفوا أحد ها هل تعلم له سميا؟ كل ذلك دليل على ماذا؟ على وحدانيته سبحانه وتعالى. فالنفي الذي لا يتضمن كمالا لا يجوز أن يوصف به الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال هنا حي لا يموت، حي لا يموت. نعم.
قال رحمه الله: ما زال بصفاته
كمل العبارات بعد حي لا يموت.
خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة.
نعم. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. قبله قيوم لا ينام. قال الله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم يحتاجه العاجز الإنسان لأنه يتعب، وعدم القيومية ضعف. فالله عز وجل هو القيوم، أي القائم بنفسه والمقيم لماذا؟ لغيره. القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو ليس بحاجة إلى أحد. وكونه لا ينام دليل على كمال قدرته سبحانه وتعالى وكمال حياته، وأنه لا تأخذه حتى السنة اليسيرة التي تأخذ الناس، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هو قيوم السماوات والأرض، أي مقيمهما ومقيم ما بينهما سبحانه وتعالى. وهذا النفي كله يدل على اتصافه بكمال ضد ذلك المنفي. فالنفي الذي لا يتضمن مدحا ولا كمالا لا يجوز في حق الله عز وجل. ثم قال: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة. يعني الله تبارك وتعالى لو لم يخلق الخلق، هو متصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق وبعد أن خلق الخلق سبحانه وتعالى، فهو متصف بصفة الخلق في جميع الأوقات والأزمان. قبل أن يخلق الخلق هو الخالق، كما سيأتينا تأكيد ذلك. لم يكتسب صفة الخلق بعد أن خلق، وإنما هو الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى قبل أن يخلق الخلق. وخلقه لم يكن لحاجة بل لحكمة أرادها سبحانه وتعالى. خلق كل شيء لحكمة بالغة من غير حاجة. الإنسان عندما يصنع أمرا، ولله المثل الأعلى، إنما يصنعه لحاجته إيش؟ إليه، يصنعه لحاجته إليه. لكن الباري سبحانه وتعالى خلق الخلق لحكمة، وهي إظهار علمه في هذا الخلق في الوقت الذي قدره سبحانه وتعالى، وهو ليس بحاجة إلى الخلق، وإنما الخلق هم المحتاجون إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. انظر كيف جمع بين الغنى، ذكر الغنى والحمد في مقام واحد. هو الغني في عمن سواه، والحميد أو المحمود أيضا، وهو الذي يحمد لعباده ويشكر لهم ويثيبهم على ما يقدمون أو على ما يفعلون، وتكون فائدة ذلك راجعة إليهم هم أنفسهم. فهو خالق الناس بلا حاجة. ثم إنه لم يكتسب صفة الخلق بعد أن خلق، وإنما هو موصوف مسمى بالخالق قبل أن يخلق وبعد أن خلق. نعم، الخلق صفة فعلية تتعلق بما يريده الله عز وجل، متعلق بالإرادة، ولكن مع ذلك هو الخالق والمسمى بالخالق ومتصف بصفة الخلق قبل أن يخلق الخلق سبحانه وتعالى. رازق بلا مؤونة، لا يحتاج أن يعطى كي يرزق الخلق، وإنما يرزقهم بفضله ونعمته دون أن يحتاج إلى معين أو ظهير في ذلك. قال عز وجل فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، إلى أن قال في آخر الحديث ما يوضح ذلك أكثر: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. ثم قال: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن الله تبارك وتعالى هو الخالق بلا ابتداء وبلا انتهاء، لم يكتسب هذه الصفة في وقت معين، وإنما أظهرها وأحدثها في أوقات يشاؤها. وبهذا يقول السلف إنه لا يبعد أن يكون ثمة خلق قبل الخلق الموجودين الآن على وجه الأرض، وهذا نكل علمه إلى الله. فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار وقادر على كل حال، ما خلقكم ولا بعثكم إلا كإيش؟ كنفس واحدة. أيوة، مرازق بلا مؤونة،
مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة.
مميت بلا مخافة، من المعلوم أن سواء كان الإنسان أو حيوان عندما يريد أن يقتل أحدا لسبب أو بدون سبب أو لسبب أو لغير سبب فإنه لا شك أنه يقدمه ويخاف من ذلك الذي أمامه أنه قد يقضي عليه، أليس كذلك؟ ويعني هو خائف مهما كان عنده من قوة وجبروت، لكنه على خوف من أن ينتقم منه في المستقبل. أما الله تبارك وتعالى فإنه يميت من يميت بلا مخافة عقوبة من أحد، وإنما قدر ذلك على خلقه، من يشاء الله أن يميته فقد قدر الله عليه ذلك بلا مخافة من أحد وبلا خشية من أحد، بل إن الله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. مميت بلا مخافة، باعث بلا ماذا؟ بلا مشقة، الله تبارك وتعالى كما أنه خلق الخلق من لا شيء فإنه قادر على إعادتهم مرة أخرى. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وسيأتي تفصيل الكلام في البعث، لكن هنا يعني أشار إليه. والشيخ رحمه الله ما رتب هذه العقيدة ترتيبا يعني على حسب ترتيب الأولوي، وإنما يبدو أنه كأنها كانت أفكارا يمليها كلما سنح له وقت، أو يبدو أنه ملاها في أوقات مختلفة كما علل ذلك بعض أهل العلم. ولذلك بعض الإخوة المشايخ حاول أن يرتبه أو أن يهذبه على وفق ترتيب العقيدة المعروف عند السلف، لكن يبدو أنه كان يملي إملاء على تلاميذه أو على من يريد إملاء عليه كلما خطر به باله شيء من أن يسطر، وما كلما أراد أن يسطر شيئا يتعلق بعقيدة في موضوع معين أثبته. فإنه ذكر البعث هنا وسيذكره في المستقبل، وأشار إلى القدر هنا وسيذكره مرة أخرى في موطن آخر. باعث بلا مشقة، منها خلقناكم ومنها نعيدكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي إيش؟ ونسي خلقه. قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.
قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم خاليا من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا.
هنا يبين أنه ما زال بصفاته قديما، وقديم كما وضحت لكم الشيخ يقصد أن الله هو الأول بذاته وبأسمائه وبصفاته، هذا الذي يقصد الشيخ، وإن كانت العبارة قد خانته فعبر بتعبير أهل الكلام. والمقصود هو ما ذكرته وأشرت إليه قبل قليل، أن الله تبارك وتعالى لم يزدد ولم يكتسب صفة جديدة بما أحدثه وأوجده في وقت معين، بل هو الأول والآخر بذاته وبأسمائه وصفاته. فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يخلق الخلق، ومدبر قبل أن يدبر الخلق، وحكيم قبل أن يخلق ما خلق لحكمة، وعليم قبل أن يظهر علمه فيما يوجده ويحدثه، ومتكلم قبل أن يكلم أحدا من هذا الخلق. فهو موصوف بصفة الكلام الأبدي الأزلي. ولذلك سيأتينا في المستقبل أن صفة الكلام حادثة قديمة النوع أو أولية النوع حادثة الإيش؟ الإيش؟ الأفراد، حادثة الأفراد. يعني الله تبارك وتعالى متصف بصفات الكمال ونعوت الجمال قبل أن يخلق الخلق، وقبل أن يوجد المحدثات، وقبل أن يفعل ما يفعل مما أراد الله فعله في وقت معين يظهر فيه علمه سبحانه وتعالى، ليعلم أن قد ظهر ذلكم العلم، وليكون ذلك أو ذلك لحكمة سبحانه يعلمها سبحانه وتعالى. والمهم أن نعتقد أن الله ما زال متصفا بصفاته الأولية الآخرية بلا ابتداء وبلا انتهاء، فصفاته أبدية أزلية أبدية. وبعض العلماء يعترض على كلمة أزلية أبدية، ويرى أنها أيضا من مخلفات أهل الكلام، فالله تبارك وتعالى أول بأسمائه وصفاته وآخر بأسمائه وصفاته، لم يزدد بذلك شيئا عندما خلق الخلق وعندما أحدث ما أحدث سبحانه وتعالى. أعيد العبارة.
قال رحمه الله: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه،
يعني قديما قبل خلقه، صفاته أولية كما أنه أول سبحانه وتعالى، فهو ما زال بصفاته أولا ويبقى بصفاته آخرا، هو الأول والآخر. وكما قلت لكم كلمة قديمة انتقدت على الشيخ، ولكن لعله يتوسع في باب الإخبار ما لا يتوسع في باب ماذا؟ لولا أنه ربطها بالصفات لما اعترضنا عليه، لكن ما دام قد ربطها بالصفات فالأولى أن يعبر بالأولوية بدل من كلمة القدم، ولأن القدم من ألفاظ من؟ الفلاسفة الذين يعني يقولون العالم كله قديم، بل ينكرون الخالق سبحانه وتعالى، وإنما يقولون الأفلاك هي التي تدير الكون وما إلى ذلك من آرائهم الفاسدة وعقولهم الكاسدة. فإنه لم يزدد بخلقه صفة جديدة لم يكن متصفا بها فيما قبل سبحانه وتعالى. نعم.
قال: لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم خاليا من صفته،
يعني سواء الخلق سواء الإيجاد سواء الرزق الإحياء الإماتة يعني التدبير، كل ما حدث هو سبحانه وتعالى موصوف به قبل أن يحدثه وعالم به قبل أن يحدثه، علما بلا ابتداء وبلا انتهاء، يعلم متى سيكون كما سيأتينا في مسألة العلم، إنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون. فلابد من يعني الإيمان بذلك والوقوف عند حدود هذا القدر، في أن نؤمن أن الله بصفاته هو الأول وهو الآخر، وأنه متصف بالصفات العلى وبالأسماء مسمى بالأسماء الحسنى التي منها ما نعرفه ومنها ما لا نعرفه، لأن بعض الأسماء والصفات لا علم لنا بها كما جاء ذلك في حديث المسند: أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا، إلى آخر الحديث. فإذا لا بد من الإيمان بذلك والوقوف عند حدود النصوص. نعم.
وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا،
يعني هذا تأكيد لما تقدم، وإن كنت كما قلت أن بعض السلف يكره التعبير بكلمة أزلي وأبدي وإن كان معناها صحيح، ولعل ذلك من باب الإخبار، والتوسع في باب الإخبار جائز أكثر من التوسع في باب الصفات، إذ أن الأسماء والصفات توقيفية، وفي باب الأخبار ليس توقيفا وإنما ما يؤدي المعنى دون نقص بحال من الأحوال، فيجوز الإخبار به عن الله، كما يقال الله موجود، موجود بلا ابتداء وبلا انتهاء ونحو ذلك مما يجوز التعبير به على سبيل الإخبار، ولا سيما عند مناقشة أولئك المتكلمين. أحيانا قد يعبر السلف بواجب الوجود وهم لا يرون أن هذا من أسماء الله، الذي هو أخص أسماء الله عند المتكلمين، لكن مع ذلك قد يعبر به في معرض المجادلة وفي معرض يعني بيان يعني الحق لهم من خلال ما يرون أو من خلال ما يقولون ليفحموا بذلك وليبين لهم الحق حتى بدليله المادي الذي يعتقدونه العقلي.
نعم. قال رحمه الله: ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق.
هذا كله تأكيد لما تقدم، كل هذا تأكيد لما تقدم من تقرير أنه خالق بلا إيش؟ بلا حاجة، وأنه لم يستفد اسم الخلق اسم الخالق بعد أن خلق، بل هو موصوف ومسمى بالخالق قبل أن يخلق. وكذلك لم يستفد أي اسم أو صفة بعد أن أحدث سبحانه وتعالى ما أحدث مما هو من آثار أسمائه وإيش وصفاته سبحانه وتعالى. كذلك هو الرب قبل أن يخلق المربوبين، وهو الإله قبل أن يخلق العابدين، وهو يعني وهو المتصف بجميع الصفات قبل أن يخلق أي خلق سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا، وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم.
هذا كله تأكيد لما تقدم، الله عز وجل هو المحيي قبل أن يحيي الموتى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالله هو المحيي متصف بصفات الإحياء، كما أنه هو الذي يميت، والله يحيي ويميت، الله تبارك وتعالى هو الذي يحيي ويميت، وهو مسمى بذلك قبل أن يحيي المخلوقات ثم يميتهم ثم يحييهم سبحانه وتعالى، فهو متصف بهذه الصفات وهي من صفات الكمال قبل أن يخلقهم وقبل أن يميتهم وقبل أن يحييهم سبحانه وتعالى. فكذلك الشأن بشأن الخلق مثل الإحياء والإماتة، لم يكتسب اسم الخالق بعد أن خلق، كما أنه لم يكتسب أنه المحيي قبل أن يحيي وقبل أن يميت. نعم.
ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير.
نعم. ذلك أنه على كل شيء قدير، كما قال الله عز وجل: إن الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء مقتدرا، ونحو ذلك من الآيات. ولذلك أمرنا أن ندعو بهذا الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وهذا هو التعبير الصحيح، تعبير القرآن وتعبير السنة، من أن الله على كل شيء قدير. وهل يجوز التعبير بأنه على ما يشاء قدير؟ هذا التعبير تعبير بدعي لم يقل به إلا أهل الكلام، يرتبون على ذلك تساؤلات، يعني هل الله عز وجل قادر على أن لا يخلق إبليس، ويقولون أشياء أخرى كثيرة، يعني يقشعر منها البدل لأنها تكلفات ما أنزل الله بها من سلطان، وهي خطيرة جدا ودليل على ضعف إيمانهم. طيب، لو قال لنا قائل أليس هناك حديث أظنه في مسلم يقول بالرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة عندما قال أتهزأ بي يا رب وأنت رب العالمين وأنت على ما تشاء قدير، فكلمة على ما تشاء قدير استدلوا بها، وهم لا يستدلون بالنصوص إلا في مثل هذه الحالة، ويقال لهم جوابا أن الحديث جاء في وضع معين وفي أمر معين، وهو قصة ذلك الرجل، فهو على ما يشاء قدير، نعم، لكن ليس على إطلاق أولئك الذين يفترضون الافتراضات التي لا طائل تحتها ولا تجوز أبدا. ولو أطلقت هذه الافتراضات لما وصلنا، لو وقعنا في دور لا نهاية له. فالجواب عن استدلالهم بهذا الحديث أن يقال ماذا؟ إن الحديث في واقعة معينة وفي قضية معينة وفي أشياء معينة، ففي مثل هذه الأشياء المعينة نقول إن الله على ما يشاء قدير. أما أن يعمم في الافتراضات التي يفترضونها ويتركون ما دلت عليه النصوص وهو على كل شيء قدير فهذا باطل. ثم هناك شيء آخر، أيهما أشمل؟ إذا قلت على كل شيء قدير، وإلا إذا قلت على ما يشاء قدير، أيهما أقوى؟ على كل شيء قدير، لأنك لو قلت على ما يشاء قيدته بأشياء مقيدة، وكأنه لا يقدر على كل شيء، وكأنه لا يقدر على كل شيء. فالواجب أن نعبر بالألفاظ الشرعية دائما في مثل هذه المقامات، فنقول إن الله على كل شيء قدير. ثم العبارة الثانية،
وكل شيء إليه فقير.
وكل شيء إليه فقير، تقدم لنا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، حتى الجمادات محتاجة إليه، والسماوات والأرض والعرش، سيأتينا أنه في غنى عن العرش، استوى على عرشه لحكمة يعلمها ولإظهار قدرته سبحانه وتعالى، لكن هل هو محتاج للعرش؟ بل هو الذي يمسك ماذا؟ العرش، وهو الذي يمسك السماوات والأرض، أن يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهو قادر على كل شيء. إذن نحن لا نحدد حدا يضيق ما بين الله عز وجل أنه يعني قادر عليه، فالله سبحانه وتعالى هو الغني بذاته عمن سواه، ولذلك جاء الدعاء اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبإيش؟ وبفضلك عمن سواك. فالله هو الغني والناس مفتقرون إليه والناس محتاجون إليه، فيجب الإيمان بذلك وعدم الحيد عن هذا المنهج الرباني القويم. وإيش الأخيرة؟
وكل أمر عليه يسير.
وكل أمر عليه يسير، لأن الله عز وجل هو قدير على كل شيء، فبيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، وهو الذي أراد إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كل شيء عليه يسير، وذلك على الله يسير، كلما ذكر أمرا قال وذلك على الله يسير، لا يعجزه شيء سبحانه وتعالى في السماوات ولا في الأرض. نعم.
قال رحمه الله: لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
الناس هم المحتاجون إليه، وهو ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فالناس يعلقون حوائجهم به. الله الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في طلب قضاء حوائجها سبحانه وتعالى. فليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في ربوبيته ولا في ألوهيته، وهو السميع البصير، له السمع والبصر الحقيقيين الحقيقيان، بحيث لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. نعم.
قال رحمه الله: خلق الخلق بعلمه.
هذا يتعلق بالقدر، سوف يكون موضع درس الغد إن شاء الله تعالى. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شيخ، في بعض الأسئلة.
فضل.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، بعض المفسرين يفسرون قوله تعالى وهو على كل شيء قدير، يقولون قدير بمعنى قادر لأنه فعيل بمعنى فاعل، فما صحة هذا الكلام؟
هذا يعني لا شك أنه ناقص وعليه ملحوظة، وهو أن كلمة قدير أبلغ من كلمة قادر وأقوى من كلمة قادر، والله قادر وهو قدير، لكن المقصود أنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وبعض الأسماء لا شك بعضها أبلغ من بعض، فأنت عندما تقول ولله المثل الأعلى، عندما تقول هذا الشاعر هذا فلان شاعر أقوى هو، أم عندما تقول إنه قوي في شعره؟ شك الثانية أقوى، ولله المثل الأعلى، لكن قد تضرب بعض الأمثال لتقريب المعنى. فالتعبير باسمه القدير أولى من جهتين: أولا من جهة أنه هو الذي صرح الله به بأنه اسم من أسمائه، وقادر جاء في معرض الوصف، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا، فجاءت في معرض الصفات، والقدير جاءت في معرض ذكر الأسماء، فالله هو العليم العلي القدير. وثانيا أنه أبلغ من كلمة قادر، فلما نعدل عن مدلول القرآن إلى ما يخترعه هؤلاء. ثم إن أولئك يرجعون قادر إلى قول الفلاسفة أو قول أهل الكلام إنه قادر على ما يشاء، وهذا كما بينت لكم تعبير ناقص لا يجوز التعبير به في حق الله عز وجل. نعم.
يقول السائل: هل الشكوى لغير الله تقدح بالتوحيد وتخالف قوله تعالى إنما أشكو بثي وحزني إلى الله؟
هل إيش؟
هل الشكوى لغير الله؟
هل الشكوى، الشكوى على ضربين: شكوى على سبيل التسخط والجزع، أو تكون إلى ما لا، إلى من لا يقدر على شكايتك، فهذه شرك أكبر، هذه شرك أكبر لا يجوز أبدا. إذا اعتقدت أن أحدا عندما تشكو إليه حالك أنه يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، لا شك أن هذا شرك أكبر. وأما الشكوى التي هي إما استشارة أو طلب رأي أو طلب مساعدة في أمر يقدر عليه الذي يشتكى إليه، فلا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع، يعني لا تعدم منه رأيا. ولذلك هي هذا يرجع إلى معناها اللغوي، اللغوي تقول شكى فلان فلانا، يعني أقام عليه دعوة واشتكاه إلى الجهة الفلانية، يعني رفع أمره إلى الجهة التي تنصف منه، فهذا لا بأس به، أما إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله أو في مقام التسخط والتنكر لأقدار الله فلا شك أن هذه شكوى شركية ولا تصح. نعم.
يقول السائل: هل المميت والباعث من أسماء الله الحسنى؟ وإن كان كذلك فأين وردا في القرآن أو السنة؟
لا يحضرني كلمة المميت أو المحيي أو الباعث إلا كصفة، وبعض العلماء عده اسم كما ورد أظن في رواية الوليد بن مسلم وغيره، لكن لا يحضرني الآن نص يدل على أنهما اسم من أسماء الله، ولعل ذلك يراجع إن شاء الله تعالى. نعم.
يقول السائل: أحسن الله إليكم، كيف نجمع بين قوله ولا يشبه الأنام وحديث خلق الله آدم على صورته؟
لا علاقة لهذا بما قد يفهم، لا يشبهه الأنام أو لا يشبه الأنام، الله لا يشبه بخلقه ولا يشبه به أحد من خلقه، فالتشبيه بالخلق كقول النصارى إن عيسى ابن الله أو إنه ثالث ثلاثة، فالأبوة والبنوة من خصائص الخلق، من خصائص الخلق، فإذا وصف بها الخالق كان ذلك نقصا في حق الخالق سبحانه وتعالى. وكذلك جعل المشركين الملائكة بنات الله ونحو ذلك، فهذا تشبيه الله بالخلق. أما تشبيه الخالق المخلوق بالخالق فهو إذا اعتقد شخص أن أحدا يقدر على ما لا يقدر عليه إلا الله، مثل ما يقوله أولئك الذين يتعلقون بالموتى في قبورهم فيزعمون أنهم يسمعون الدعاء ويجيبونه، فهذا من تشبيه كذلك، هذا من تشبيه المخلوق بالخالق والعياذ بالله. وكذلك تسمية الله علة أو نحو ذلك ما هو عند الفلاسفة. وكذلك إذا رفع أحد المخلوق ليكون في منزلة الخالق كقول أحد شعراء الباطنية: ما شئت لا ما شاءت الأقدار فاحكم فأنت الواحد القهار. أما مسألة حديث الصورة فالمقصود بها إثبات أن لله ماذا؟ صورة. إثبات أن لله صورة، ولا يلزم من الحديث أن تكون الصورة كالصورة تماما بتمام ولا قريبا من الصورة. والمقصود هنا إثبات صفة الصورة لله، إن الله خلق آدم على صورته، أي صورة الباري سبحانه وتعالى، طوله 60 ذراعا. ليس المراد أنه يعني مثل آدم أو يشبه آدم من حيث صفات الرب سبحانه وتعالى وأسمائه ومن حيث قدرته ومن حيث جميع شؤونه سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وإنما المقصود إثبات أن لله صورة تليق بجلاله وعظمته، ولا يمنع أن تكون الصورة مشابهة للصورة مع الاختلاف في حقيقة الأمر. فالله عز وجل مثلا يرحم والعبد يرحم، فهل رحمته كرحمة العبد؟ والله عز وجل سميع بصير والعبد سميع بصير، فهل سمعه وبصره كبصر الله؟ والله قدير والعبد له قدرة، فهل قدرته كقدرة الله؟ فالتشابه في بعض الأسماء وفي أصل الأسماء والصفات لا يلزم منه التشابه في حقيقة الإيش؟ الأمر، وفي حقيقة الأمر. نعم.
لعلنا نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما معنى وحدة الوجود؟
وحدة الوجود هي طائفة سيأتي الكلام عليها عند الكلام على من يسمون بالأولياء في آخر هذا الكتاب إن شاء الله. وخلاصة القول أنهم جماعة وصل بهم الحال إلى أن يعتقدوا أن العابد هو عين المعبود والخالق هو عين المخلوق، فليس ثمة فرق بين وجود الرب ووجود العبد، بل يرون أن كل ما تراه أمامك هو الله، كل الوجود هو الله، من الإنسان والحيوان والجمادات والنباتات وما يجب أن ينزه الله عنه. وفي حتى الكلام يقولون إن كلام البشر هو كلام الله. وفي هذا يقول ابن عربي الهالك: وكل كلام في الوجود إيش؟ كلامه، سواء علينا نثره وماذا ونظامه. ويقول ابن عربي أيضا: ما في الجبة إلا الله. ويقول أيضا: وما الكلب والخنزير إلا إلههم، وما الله إلا راهب في كنيسة. ويقول أيضا: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف. إن قلت عبدا فذاك رب، أو قلت ربا أن يكلف، تعالى الله عما يقولون. بل وصل الأمر إلى ما ترتعد الفرائص من ذكره، لكن ذكره ابن القيم في نونيته، وكما يقولون ناقل الكفر ليس بإيش؟ بكافر. والله حكى عن فرعون قوله: أنا ربكم الأعلى، وقوله: ما علمت لكم من إله غيري. والقائلون بوحدة الوجود يقولون إن أعلى درجات الوحدة، استغفر الله واتوب إليه، هي لحظة الجماع، إذ أن الموطوء والواطئ كل ذلك يتمثل فيه الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. ولذلك يقول ابن القيم: يا أمة معبودها إيش؟ موطوءها. من يأتيني بشطر البيت الثاني؟ أين؟ وذلك الطعان، يعني نسأل الله العافية والسلامة، وصل بهم الحال إلى هذه الدرجة. ولذلك استباحوا المحرمات، وهؤلاء كفار بإجماع المسلمين، لم يقل أحد بأنهم مسلمون أبدا، لم يقل أحد بأنهم مسلمون. وهنا جماعة أصفها ولن أسميها، لكن ستتضح، لهم رقصة موجودة الآن يغنون: الرب عبد والعبد رب، فليت شعري من المكلف. وهي جماعة ينخدع بها كثير من الناس، تتجول في الأرض وتصول وتجول باسم الدعوة إلى الله، وهم ينشرون البدع والخرافات والعياذ بالله. فانتبهوا لهذا، واعرفوا مع من تمشون ومن تصاحبون، وانظروا إلى أولادكم مع من يمشون ومن يصاحبون. عليكم أن توصوهم وأن تراقبوهم وأن تراقبوا حتى جوالاتهم في هذه الأيام، فقد يتداولون الخنا والشر والإلحاد والكفر، وقد يتداولون التكفير والانتماء إلى داعش وما أدراك ما داعش، وقد ينتمون إلى الطوائف العلمانية الإلحادية البعيدة عن الله تبارك وتعالى. فاحذروا، وأنا أقول إنه يجب عينا أن تراقب هاتف ابنك وبنتك وأن تفتشه في كل يوم. يقول بعض الناس هذا تدخل في الخصوصية. أية خصوصية؟ ألست راعيا ومسؤولا عن رعيتك؟ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فانتبه لهذا يا عبد الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.